بياني نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزة والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بدأنا في الحديث في اللقاء الماضي عن الحديث عن مقاصد سورة الكهف، وذكرنا أن من مقاصد سورة الكهف هو أن الله عز وجل أراد من خلالها حمد نفسه وأن يحمده عباده على أجل نعمة من الله عز وجل بها عليهم، وهي نعمة هذا القرآن العظيم. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمة القرآن وأن علمنا سبحانه وتعالى كلام الله جل وعلا. أيضا من مقاصد هذه السورة أن هذه السورة تبين أن الحياة الطيبة هي التي تكون بالإيمان بالله جل وعلا. الله عز وجل بين أن هذه الأرض والحياة عليها وما فيها من متاع وما فيها من عوارض إنما هي زينة، كما قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. والزينة الأصل أنها تتغير وتذهب وتزول، فالحياة الدنيا زينة جعلها الله عز وجل، وبالتالي فإن الواجب على المسلم أن يتنبه ألا يغتر بهذه الدنيا وألا يغتر بزينتها وينسى الجوهر وهو الأساس الذي من أجله خلقنا الله عز وجل فيها، وهو أن نعمر هذا الأرض بطاعة الله وأن نعيش هذه الحياة كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا يا ربنا؟ قال: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه حقيقة لا بد أن ندركها، كلنا في هذه الحياة للابتلاء والاختبار، فمن أحسن فله الجنة ومن أساء فله النار. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه الكريم في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في هذه السورة بيّن الله عز وجل لنا صور من أولئك الذين ابتلوا بالحياة الدنيا، ذاك الرجل الكافر الذي أخذ يباهي بالجنتين وعلى أخيه، وأيضا في قصة أصحاب الكهف الذين تركوا فتنة الدنيا وأووا إلى الكهف من أجل بحثهم عما يحبه الله جل وعلا ويرضى. وبذلك فإن الحقيقة الكبرى التي يجب أن ندركها أن الحياة ابتلاء كبير، والواجب على المسلم أن يثبت أمام هذا الابتلاء حتى يلقى ربه جل وعلا وهو راض عنه سبحانه وتعالى. وأيضا من مقاصد هذه السورة أن هذه السورة فيها تقرير مسائل التوحيد. في أول السورة قال الله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سيأتي جملة من الحديث عنها، الذين قالوا اتخذ الله ولدا: اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله. فهنا قال الله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم يأتي آخر السورة مؤكدا لهذا المعنى، وهو قول الله عز وجل: إنما إلهكم إله واحد. من المقاصد الكبرى التي من أجلها أنزل الله عز وجل هذه السورة تقرير وتأكيد مسألة البعث، أن الناس يبعثون يوم القيامة ويحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما دهما كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الناس سيحاسبون. هذه الحقيقة، حقيقة البعث، حقيقة النشور، حقيقة الحساب، من المسائل التي أولاها القرآن عناية كبرى، لأن الإيمان بها من أعظم ما يدفع الإنسان إلى الإيمان بالله وإلى العمل الصالح، والكفر بها من أعظم أسباب هلاك وخسران الإنسان. وبالتالي كان المشركون ينكرون البعث، والله عز وجل أكد في القرآن أنه سيبعث الناس وأنه سيحشر الناس وأنه سيحاسب الناس. بلى وربي، قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث كائن والبعث حاصل، والله جل وعلا بين في القرآن الكريم بأدلة عقلية كثيرة أن الله عز وجل سيبعث الناس يوم القيامة. في هذه السورة بين الله عز وجل لنا قصة أصحاب الكهف، قوم يدخلون في كهف وينامون في هذا الكهف أكثر من 300 سنة، ثم بعد ذلك يحييهم الله عز وجل من نومهم، لم يتغير في هيئتهم شيء، لم يتغير من حياتهم شيء، وهذا دليل على أن الذي استطاع أن يحيي هؤلاء بعد هذه السنين الطويلة، بعد أكثر من 300 سنة، قادر جل وعلا على أن يبعث الناس يوم القيامة. ولهذا قال الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم، كذلك أطلعناكم على أمرهم وأعثرناكم عليهم، قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أيضا في هذه السورة تأكيد أيضا لقضية البعث في قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أيضا جاء الحديث عن البعث عندما ضرب الله عز وجل مثلا لصاحب الجنة وصديقه. صاحب الجنة أتاه الله عز وجل من النعيم ومن الخير لكنه أنكر البعث، قال جل وعلا حاكيا عنه: وما أظن الساعة قائمة، فهو ينكر قيام الساعة، وهذا الإنكار جعله ينسب النعم التي من الله جل وعلا بها لنفسه. أيضا جاء تقرير قصة أو حقيقة البعث يوم القيامة في قصة ذي القرنين وفي قصة إبليس وعدم سجوده لآدم عليه السلام وفي غيرها من الآيات في هذه السورة المكية. وبالجملة فإن مقاصد السورة يعود إلى 3 أمور: الأمر الأول أن الكتاب هو حق مبين أنزله الله جل وعلا. المقصد الآخر التأكيد على مبدأ العقيدة وتوحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى وعقد القلوب على هذه المعاني العظيمة. الأمر الثالث تقرير مسألة البعث والنشور يوم القيامة. وقد جاء في هذه السورة العديد من القصص، فجاءت قصة أصحاب الكهف، وجاءت قصة صاحب الجنة، وجاءت قصة آدم وإبليس، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقصة ذي القرنين. وبإذن الله عز وجل في اللقاءات القادمة سنتحدث عن هذه القصص باستفاضة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يعمر حياتنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت عجيزة، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.